بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. قرأنا في آخر الدروس قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تدبرنا قوله تعالى: والعصر، وصلة الزمان بالإنسان، ومعنى الإيمان والعمل الصالح، وأن المستثنى من الخسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومررنا مرورا سريعا على قوله تعالى: والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. وقبل أن نرحل من هذه السورة المباركة نقف مع معنى آخر آية منها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق هو الدين. عندما يريد إنسان أن يوصي إنسانا ليعتني بشيء، يقول له: أوصيك بولدك، أو أوصيك بهذا الشاب، أو أوصيك بحوائجي ومتاعي، لتكون حافظا له ومعتنيا به. والله سبحانه وتعالى يستثني من الخسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد تقدم شرحه. لكن كيف يكون الإنسان المؤمن مع المؤمن وهو يوصيه بالحق والصبر؟ فالاستثناء من الخسارة مفرداته ثلاثة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي. هذا التواصي يكون بين المؤمن الذي عمل الصالحات والمؤمن الذي عمل الصالحات. فكيف نتواصى؟ كيف يمكن لنا أن يوصي بعضنا بعضا بالدين؟ وهل الدين بحاجة حتى يوصي بعضنا بعضا به؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لماذا يوصي بعضنا بعضا إذن بالدين؟ هذه القضية يا إخوتي ربما يقع بعض الناس في إساءة الفهم فيها. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، لكن لماذا تسعى؟ فالله سبحانه وتعالى أمرك بقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأخذت بسبب رزقه. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين، وهذا الدين سيظهر، وهذا الدين سينتصر، وهذا الدين ستعلو رايته، وهذا الدين سيعم الأرض بالعدالة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. لكن الموفق هو الذي به يحفظ الدين، الموفق هو الذي به ينتشر الدين، الموفق هو الذي به ينتشر النور. الله سبحانه وتعالى تكفل بنشر النور. ولو أعرضنا جميعا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من يحمل الأمانة وينشر هذا الدين. لأن الله تكفل بذلك. لكن نكون قد حرمنا، أمامنا فرصة أن نكون نحن الذين بنا يحفظ الله دينه، أن نكون نحن الذين بنا ينتشر النور، أن نكون نحن بنا ينتشر العلم، بنا تنتشر الهداية. إذن لو أعرضت وقلت هذا ليس من شأني، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين وأنت الذي خسرت. إذن عندما يوصي بعضنا بعضا بالدين فهذا يعني أولا وصية بالدين في نفسك، ثانيا وصية بالدين لينتشر إلى الآخرين. إذن هناك أمران، الأمر الأول أوصيك بالدين في نفسك، أين قلبك من الدين؟ هل تفاعل مع هذا الدين العظيم الذي تفاعل معه قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين عملك من هذا الدين؟ هل جعلت حياتك وفق هذا الدين، منضبطة بهذا الدين دون اعتراض ودون احتيال ودون تأويلات ودون ألاعيب؟ فأخذت هذا الدين كما نزل على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام واقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وفعلت ما فعله رسول الله، وقرأت قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، انتهت القضية. هذا فيما يتعلق بوصية بهذا الدين في نفسك. ثم أوصيك وتوصيني بهذا الدين لينتشر إلى الآخرين، لأن الحرمان، كل الحرمان في من حرم من هذا الدين، لأن الذي حرم من هذا الدين حرم من سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، حرم من حياة متوازنة في الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. الذي حرم من هذا الدين وشغل كل حياته وقلبه ومشاعره ومقاصده بالدنيا هذا محروم، لأن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان بالدين، وليس للإنسان قيمة إلا بهذا الدين. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذين أعرضوا عن الدين بقوله أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن الذي لا يوجد الدين في نفسه انحط عن مرتبة الإنسانية. فإذا حفظت نفسك بالدين وإذا تشرفت بالدين، هل ترضى أن يعيش الناس من حولك محرومين من هدية الله سبحانه وتعالى؟ هذا وتواصوا بالحق. لكن هناك وتواصوا بالصبر. ماذا قرأنا في صلاة العشاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يعني أنت تتلقى كل إساءة، تتلقى ظلم الآخرين، تتلقى سخرية الآخرين، تتلقى تصبيط الآخرين، تتلقى التعويق والمعوقات من الآخرين، وأنت تدفع كل ذلك بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا سلكت هذا المنهج وأنت تتحمل وتتحمل وتتحمل ولا يصدر منك إلا الإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الذي كان يعادي أهل الصلاح، الذي كان يعادي أهل الإسلام، الذي كان يعادي العلم الشرعي، الذي كان يعادي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصف الالتزام بالجمود، الذي كان يصف الإسلام بأنه التزمت والإسلام ليس في جمود وليس في تزمت، إنما الإسلام وسع الدنيا كلها، وسع العالم. الإسلام أخلاق، الإسلام رحمة، الإسلام سمو. لذلك قال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذن تنزل الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تأييد بالملائكة، وتحول الأعداء إلى أصدقاء، تحول الأعداء إلى مؤيدين. هذا الذي كان يقف في وجهك ويعاديك ويكيل لك المكر في الليل وفي النهار تحول إلى مؤيد لك. ما الوسيلة؟ ما السبب؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذن وتواصوا بالصبر، هذا منهج. أولا لابد من الصبر على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، لأنه حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الآن النفس تقول لك انظر إلى ما تشتهيه حتى ولو كان محرما، فأنت تصرف النفس وتمسك بها وتصبر عن المعصية. أنت مدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الحياة وفق مرضات الله. يأتي الآخرون يقولون لك يا أخي أنت شاب يا أول عمرك، أنت شاب شوف حياتك، إيش بدك تعمي قلبك؟ أنت لسعك أول ملك طالع على الدنيا تعمي قلبك. ويأتي هذا من قبل أقرب الناس إليك، يأتي من قبل أخيك، وربما جاء من قبل ولدك، وربما جاء من قبل زوجتك، وربما جاء من قبل أمك، وربما جاء من قبل صاحبك. لك يا أخي أنت قضيت عمرك كله في المسجد والصلاة والعبادة، والناس بيرتشوا أنت ما بترتشي، والناس بيسرقوا أنت ما بتسرق، والناس صار عندهم قصور من السرقة والغش كثير، انت انتخنا. وهكذا يأتي الإغراء من جوانب الإنسان، ويأتي من يصرفك من خلال المنطق، يحلي لك الكلام بأحسن عبارات، يقول لك يا أخي بناء الدنيا عبادة، بناء الدنيا عبادة، لابد أن نبني المصانع والمعامل والبناء الحضاري، وهذا عظيم، هذا ما اختلفنا فيه، ما قلنا إن الإنسان المسلم غير مطالب بالبناء الحضاري وبناء المصانع والعمل، لكن ينبغي أن نفهم أن هذا فرع. الأصل أن الله سبحانه وتعالى أخرجك إلى هذه الدار ضمن تكليف. بناء المادة جزء من التكليف، وهو فرع لمقصود أكبر منه عندما تريد الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن المشوشات تأتي من حولك لتقول لك أما تزال تذهب إلى مجالس العلم، أما تزال تذهب إلى الجوامع. واليوم أخبرني أحد إخوتي في الله وقال بلغة الغرب، يقولون عن الإنسان الذي يهتم كثيرا بالدين، يقولون عنه متسيب، يعني ما هو جدي. هذا الإنسان الجدي هو الذي يقضي عمره كله في المصنع أو يقضي عمره في المنشآت الحضارية المادية. لماذا؟ لأنه إذا انشغل بالدين بالمفهوم الغربي يكون متسيبا، لأن الدين وضع له يوم في الأسبوع هو يوم الأحد، وهكذا يأتي هذا المفهوم إلى بعض الذين تزينوا بالمادة بمنظور الغرب، كما يقول الغرب يعيد كالببغاء دون أن يفهم الفارق بين هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به وجاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كل لحظة فيه تقرب إلى الله، وكل لحظة فيه عبادة، وكل لحظة فيه ارتقاء، وكل لحظة فيه عروج. نحن ليس ديننا يوم الأحد ولا يوم الجمعة، فديننا في كل لحظة وفي كل نفس، إذا دخلنا إلى الحمام فنحن في قربة نتقرب بها إلى الله، عندما ندخل إلى الحمام ندعو الله، وعندما نخرج ندعو الله، وعندما نكون داخل الحمام قلوبنا تذكر الله، عندما ندخل إلى السوق، عندما نخرج من السوق، عندما نمارس عملنا، يكون هذا الإنسان مدركا أن هذه هي جزئية من جزئيات الحياة، لكن مقصوده الكبير واضح عنده، واضح، هو يريد الله، يريد الآخرة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا هو المقصود. وهكذا لا يوجد عندنا تجزيء، لا يوجد عندنا شيء اسمه اهتمام بالدنيا واهتمام بالدين، لأن الاهتمام بالدنيا إنما هو فرع من فروع الدين. إذن حين يأتي إنسان متأثر بكلمات الغرب ليقول إن الذي يتدين بالدين متسيب، هذا بلغتهم، أما بلغتنا فإن الدين ينتج عند الإنسان جدية في كل شيء، فهو جاد في صفاء قلبه، وهو جاد في طهارة بدنه من الذنوب، وهو جاد في طهارة نفسه من الأخلاق المعيبة، وهو جاد في طهارة عقله من الشكوك والأوهام، لأن الله سبحانه وتعالى وجه عقله. هذا كله إيش يحتاج إلى صبر. إذن الصبر أولا أمام نوازع النفس، النفس تقول افعل فيقول لها لا، لا أفعل إلا ما يرضي ربي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أول صبر الصبر على نوازع النفس حتى تنضبط بما رسمه لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالحق، الحق الدين، وتواصوا بالصبر. هذه قضية ينبغي أن نفصل فيها. أول صبر الصبر أمام نوازع النفس، الغريزة تثور يقول لها أهلا وسهلا لكن بالحلال، المعدة تطلب الطعام يقول لها وفق القانون الرباني، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا إذا أكل يأكل وفق هذا القانون، لا يسرف ولا يقتر، إذا لبس وفق هذا القانون، لا يسرف ولا يقتر، إذا أراد أن يأخذ من الدنيا يأخذ أولا من الحلال فلا يأخذ من الحرام، ثانيا وفق قانون القوام. فأول صبر ينبغي أن نلاحظه ونحن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، الصبر أمام نوازع النفس وجوازم النفس وغرائز النفس فنقول للنفس لا مانع تأخذين لكن من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدين غريزة الجنس بالزواج، تريدين الطعام بالحلال، ما في غش، ما في سرقة، ما في رشوة، ما في مال خبيث، ما في ربا، فيعطيها ما تطلب لكن من خلال الشريعة. هذا أول صبر، وهذا ما يسمى بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالنفس تطلب بفوضوية ونحن نعطيها بانتظام. الصبر أولا على النفس، ثانيا الصبر أمام المشوشين الذين يقولون ما لك ولهذا الدين، لماذا تجعل حياتك وفق هذا الميزان، اخرج إلى الفوضوية. ويأتي ذلك بأشكال متعددة. الآن النوع الثالث من الصبر عندما يأتيه ابتلاء صغير. إذن أول صبر أمام النفس، ثانيا أمام المشوشين واحذرهم أن يفتنوك، ثالثا قال خلاص ماشي الحال سنلتزم، وبدأ يقول للنفس استقيمي، وبدأ يغلق أذنه عن كلام الناس، وبيقول يا رب أقبلت عليك، وسمع أن الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى خلاص أمامه الطريق كله تأييد. وربما استحضر معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وربما ذكر قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو متفائل فجأة يجد أنه قد نزل به بلاء في ماله، أو نزل به بلاء في نفسه، أو نزل به بلاء في أولاده. لا لا لا، نحن كنا في أوقات المعصية والشهوات بعيدين عن البلاء، ما عندنا من البلاء شيء. لما دخلنا على الجامع، هذا الجامع يعني وجهه ما كان منيح علينا، ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا الصبر الثالث. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا يبدأ بالهروب، لا 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 يا أخي، خلينا نرجع أيام زمان، أيام الكيف والنغم والبسط، وخلينا على أيام زمان مروقين. نحن حسبنا مجرد ما وضعنا القدم في طريق الإيمان والاستقامة خلاص ما عاد في عندنا أي ابتلاء ولا أي حزن، كله سرور. قال كيف يمكن أن يظهر الصادق من الكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب؟ أنت ما عرفت أن هذه الدنيا ممر؟ أنت ما عرفت أن هذه الدنيا ليست مقرا لك، هذه ممر، وهذا الابتلاء تطهير. جاءت الحمى كما قرأنا البارحة لبعض إخواننا، جاءت الحمى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثلت الحمى في صورة، الحمى المرض، مرض الجرثومي، تمثلت هذا في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله أرسلني إلى أحب الناس إليك. انتبهوا يا أخوانا، جاءت الحمى، واضح إيش معنى الحمى؟ ارتفاع الحرارة، يعني اللي يصاب به المريض الذي مرضاه بجرثومة التيفوئيد المالطية، هذه كلها أنواع من الجراثيم المتعددة. فجاء الحمى غير موصوفة لنا، عجب كانت مالطية ولا كانت تيفوئيد ولا إيش كانت، سلمونيلا وشيجيلا إيش كانت. قال الحديث جاءت الحمى وقالت يا رسول الله بعثني إلى أحب الناس إليك. عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اذهبي إلى الأنصار لأن الأنصار أحب الناس إلي، أحب الناس إلي الأنصار. فذهبت الحمى إلى الأنصار فأصيبوا بها، فجاءوا مصفري الوجوه في حال من المرض الشديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إنه قد نزل بنا ما ترى، فادع الله أن يكشف عنا. فدع الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم. ثم جاءت بعد ذلك امرأة من الأنصار، ما حضرت الدعاء، قالت يا رسول الله دعوت للأنصار وأنا من الأنصار، فادع الله لي. قال تريدين أن أؤجل الدعاء ولك الجنة؟ تريدي؟ قالت لا يوجد كالجنة عندي، ما في كالجنة أشد خطرا، يعني أمر عظيم كتير 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 أريده كالجنة. خلاص إذا كان الحمى تبقى معي ولي الجنة ولي الجنة، لا تدعي لي يا رسول الله. سبحان الله. فآثرت أن تبقى صابرة، لأن الحمى، حديث الحمى له روايات كثيرة، وفي بعض الروايات تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تمثلت أنا جئت من أجل أن أطهرهم من الذنوب، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يصاب بشوكة ولا حزن ولا بلية إلا كان ذلك له إما كفارة أو رفع درجات. وأشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون. فإذا كان هذا الإنسان عندما جاءه بلاء صغير حتى يغربل الصادق من غير الصادق، انصرف، بيكون سقط في أول امتحان. فإذا صبر على البلية الظاهرة، نقص في المال، نقص في الثمرات، يأتي صبر من نوع رابع. وهذا الصبر يا إخوتي هو الصبر على ما يعانيه في باطنه من الشدة. إذن الصبر الثالث صبر على شدة ظاهرة، لكن النوع الرابع صبر على شدة باطنة. أما قرأنا قوله تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وأحب الخلق إلى الله يصاب بشدة باطنة. أما قرأنا والله يقبض ويبسط؟ فإذا ورد إلى حال هذا الإنسان نوع من أنواع الشدة الباطنة، فأصيب بحزن أو أصيب بانقباض أو أصيب بكآبة أو أصيب بضيق، لابد أيضا أن يصبر. وهذا الضيق له أسبابه، ربما يأتي هذا الضيق مر واحد وقال فلان هذا ما بسوء أبدا، هذا فلان أنتم حاسبينه منيح ما بسوء أبدا أبدا أبدا، ما منه كار، تعبان كتير كتير. قال واحد من الصالحين قال أنا ربي سبحانه وتعالى مرة يقول لي لص ومرة يقول لي يا ولي. قالوا عجيب، كيف ربك بيقول لك يا لص وبيقول لك يا ولي؟ ايش هذا الكلام؟ كيف يقول لك ربك؟ قال احكي لكم، ادخل الى قرية من القرى وانا اتنقل في السفر، فيسلط الله اهل القرية علي، بيقولوا بتتذكروا من 10 سنين اجى حرامي وسرق هالضيعة، مو هذا هو؟ فيرون هذا الانسان في صورة ذلك اللص الذي سرقهم، مو هذا هو؟ قلوا هذا هو، ايش اصرنا عم نستناه؟ تعال هون، هون بجعكم، ابو جعك. يخرج هذا المسكين من القرية بحياته ما سرق، وقلبه طول عمره متوجه الى الله، بيدخل على القرية البعدة، لك طلعوا على هالرجل المنور ما شاء الله، ايش هالانوار، لك تعالوا لنتبارك فيه، تعالوا نطلب منه الدعاء، هذا ولي من الاولياء، يلا تشتغل العزايم ودخيلكم، بس جيبوا لنا الشيخ حتى نتبارك فيه، بس يدعي لنا دعوة. قال انا هذا حالي مع ربي، يوم يقول لي يا لص ويوم يقول لي يا ولي. فإذا فهمنا أن الأحوال تتعاقب على الإنسان كما يتعاقب الليل والنهار، عند ذلك نفهم أن الإنسان مطالب أن يكون مع الله في الليل وفي النهار. أما تكون مع الله في النهار، فإذا هجم عليك الليل، ليل الشدة، ليل المحنة، لا 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 لا، نرجع. فكما يتعاقب الليل والنهار على الإنسان، تتعاقب عليه الأحوال، تارة سرور وبسط، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. فإذا أضحكت، إذا أضحكك تارة يبكيك تارة أخرى، هذه الدنيا هي التي يحصل فيها تقلب الأحوال، أما في الآخرة ما في تقلب أحوال. لذلك لما وصف الله الجنة قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، جمال صرف، الجنة لا يوجد فيها تقلب أحوال أبدا، لا يوجد فيها ضيق، لا يوجد فيها نقص ثمرات، لا يوجد فيها شدة، لا يوجد فيها إلا الارتقاء من سرور إلى سرور ومن سعادة إلى سعادة. فإذا صبرت أنت في الممر، ثم إذا ما كنت في المقر، تنتهي قضية التعاقب هذه. لذلك يوم القيامة إيش يسمى؟ اليوم الآخر، لأنه اليوم فيه تقلب، وبعد ذلك خلاص مفهوم التقلب انتهى. فكل الشدة توضع في نار جهنم، وكل الجمال يوضع في الجنة، ويوضع بينهما جدار خلاص. فالجمال كله في الجنة، والسرور كله في الجنة، والسعادة في الجنة، والمتعة في الجنة، واللذة في الجنة. سلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك
مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ما في غم ما في قترة ما في غبرة ما بتكدر نضرة دائما ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا هذا كله بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا امتنعوا عن الحرير في الدنيا لكن ينتظرهم الحرير هناك امتنعوا عن الذهب في الدنيا لكن ينتظرهم هناك امتنعوا عما نهى الله عنه هناك فانتظرهم نعيم ليس فيه ممنوع فيه ما تشتهيه الأنفس حتى في الجنة يا إخوتي بيشتهي الإنسان أن يكون في غير صورته يعني في الدنيا في كتير ناس يحزنون ليش فلان أحلى مني ليش فلان أطول مني ليش فلانة كسمة أكوس مني أي مو يعني الرجال بيقول المرأة تقول ليش فلانة عيونها ملونة لا تقولوا هلا في عدسات وكذا لا حتى اللي بتحط العدسات بتقول ليش في الجنة لا يوجد هذه لا توجد هذه المعاناة لأن الله سبحانه وتعالى في الجنة أوجد سوق اسمها سوق الصور تدخل تفضل هذه الصور اتمنى أي صورة تريدها تكون صورة لك بأي صورة بتريد تريد طويل تريد أشقر أبيض ايش بتريد اللي بيخطر على بالك لا يوجد شهوة غير موجودة لكن هنا ما وقت الشهوات لك يا أخي هنا دار تكليف هناك دار تشريف هنا تكليف الكلفة يعني فيها مشقة في مكاره وهكذا يا إخوتي نرجع إلى قوله تعالى وتواصوا بالحق يعني بالدين اعتني بالدين في نفسك واعتني بالدين حتى تقدمه هدية للناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن الطريق الذي تثبت فيه على الدين فيه معترضات كثيرة وفيه مكدرات كثيرة وفيه مشوشات كثيرة والذين يقربون لك الدنيا ويحببون لك الدنيا ويصرفون عن قلبك الآخرة كثير أما الذين يحببونك بالآخرة قليل قليل الآن تعالوا حتى نعمل استقراء إحصاء السهرات اللي بتصير في مدينة حلب كم سهرة وسمر يتحدث فيه عن الدنيا وكم سهرة وسمر يتحدث فيه عن الآخرة عجب بالألف بيطلع نص لا بالمئة ألف بيطلع نص إذن يا أخوان القضية بدها إعادة حساب فإذا جلسنا في السمر لا نجلس لنتحدث إلا في الدنيا طيب نحن ما قلنا لك ما تتحدث في الدنيا، لكن أن تأخذك الدنيا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. يعني لا مانع تهتم قليلا، لكن ما تكون أكبر همك. المشكلة عندما تتحول الدنيا إلى أكبر همنا. لا يمكن يا إخواني أن نجتاز هذه القضية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حتى تكون الآخرة أكبر همنا، ثم نفهم ما معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني مو تروح تصير أخرى ويصرف، لا، أنت مطالب إذا مهندس مطالب بهندستك، إذا طبيب بطبك، إذا صانع في صنعتك. لكن كن ممن قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. اللهم أيقظ قلوبنا، نبهنا قبل الموت يا رب العالمين، جعلنا من أهل التوبة والأوبة، جعلنا من المقبولين يا ربنا، وأحسن ختامنا بسر الفاتحة.